أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في مسائل، وقد توقفنا على المسألة الحادية عشرة. قال: المسألة الحادية عشرة: يستحب الإمساك بالنية لأنها عبادة، أي يستحب الإمساك، وهذا الذي قلنا أنه يعرف بصوم التأدب بالنية. يستحب الإمساك مصحوبة بالنية، فإن الإمساك يعني بقصد الطاعة، بقصد الطاعة يكون عبادة، وأما الإمساك بدون قصد الطاعة وبدون قربة لا يكون عبادة. يعني لو أنه أمسك إمساكا عفويا بدون أن يكون هناك قصد فلا يكون ذلك عبادة. قال: لأنها عبادة، أي لأن الإمساك مع قصد التوجه والتقرب إلى الله عز وجل عبادة. قال: في المسافر والمريض بزوال عذرهما بعد التناول. يستحب إذا زال عذر المسافر والمريض على أن ماذا؟ يمسكان، وهذا الإمساك يسمى صوم التأدب. قال: وإن كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وإن كان قبل التناول. فلو زال العذر مثلا قبل الزوال أو قبل تناول شيء، فصوم ذلك اليوم واجب، يمكنه أن ينوي إذا كان قبل الزوال، لكن إذا كان بعد الزوال فلا، فيمسك تأدبه. قال: وإن كان قبل التناول، ويجوز المسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص. قبل بلوغ محل الترخص يعني كيف؟ يعني يجوز له أن يتناول إلا إذا ماذا؟ شاهد محل، شاهد سور المدينة أو سمع الأذان، لا يجوز له ذلك. قال: قبل بلوغ محل الترخص، يجوز المسافر التناول قبل بلوغ محل الترخص، وإن علم بوصوله قبله، قبل الزوال يعني، فيكون إيجاب الصوم منوطا باختياره. موضوع الحكم باختياره يكون، إن تناول فيجوز ولا يتناول لأنه ما وصل أحد الترخص، وإذا لم يتناول شيء فيمسك وصومه صحيح. قال: كما يتخير في بين نية المقام المصوغة للصوم وعدمها، وكذا يستحب الإمساك لكل من سلف من ذوي الأعذار التي تزول في أثناء النهار. يستحب الإمساك مطلقا، يعني سواء كان قبل الزوال أم بعده، سواء تناول مفطرا أم لا. زين. قال: كذات الدم، نقت من الدم زين قبل الزوال أو بعد الزوال، فيستحب لها الإمساك. قال: كذات الدم والصبي، بلغ قبل الزوال أو بعد الزوال، والمجنون والمغمى عليه والكافر يسلم، فهذا يشنه الصوم لا يقع منه، ويستحب له ماذا؟ الإمساك. الثانية عشرة: لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه. وعدنا على هذا الرواية، رواية، وهي رواية ضعيفة على هذا الحكم، وهي رواية هشام بن الحكم عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يصح صوم الضيف بدون إذن مضيفه، وإن جاء نهارا ما لم تزل الشمس. حتى لو جاء نهارا ما لم تزل الشمس، ما احتماله مطلقا، أي ما احتمال إتيان إلى رخصة المضيف سواء ورد عليه قبل الزوال أم بعده، عملا بإطلاق الناس. أي ناس اللي قرأناه قبل شوية، الوارد من رواية هشام بن الحكم عن الإمام الصادق. وقيل بالعكس أيضا وهو مروي، وهذه الرواية هي رواية الفضيل بن يسار عن الإمام الباقر عليه السلام: لا ضيف يصوم بدون إذن المضيف، ولا مضيف يصوم بدون إذن الضيف. أنت مضيف تصوم ما يصير، لكن هذا على أي صوم؟ مستحب. ها
مستحب، نعم، صوم الواجب قطعا.
إيه. قال: لكن قل من ذكره، ولا المرأة والعبد، بل مطلق المملوك بدون إذن الزوج. المرأة بعد ما يصير تصوم صوم مستحب بدون إذن الزوج، ولا العبد. قال: بدون إذن الزوج والمالك اللي هو العبد بالنسبة للعبد يعني، ولا الولد. الولد بعد ما يصير يصوم بدون إذن أبيه، وإن نزل يعني الولد وولد الولد وولد الولد وهكذا، بدون إذن الوالد، وإن على اللي هو الأب أو الجد أو جد الأب أو جد جد الأب وهكذا. ويحتمل اختصاصه بالأدنى، يعني الأب دون الجد. فإن صام أحدهم بدون إذن كره، صار صومه مكروه. قال: والأولى عدم انعقاده مع النهي، لكن الأولى هو عدم انعقاد الصوم مع النهي، لما روي يعني رواية هشام بن الحكم الذي قرأناها قبل قليل، من أن الضيف يكون جاهلا، والولد عاقا، والزوجة عاصية، والعبد آبقا. وجعله أولى يؤذن بانعقاده. وفي الدروس استقرب اشتراط إذن الوالد والزوج والمولى في صحته، والأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا، الكراهة فقط يعني في الضيف والولد مطلقا، سواء نهاية أم لا. قال: في غير الزوجة والمملوك استضعافا لمستند الشرطية، يعني مستند الشرطية ضعيف ومأخذ التحريم، أما فيهما يعني في الزوجة والمملوك مراعاة لحقوق الزوجية والمملوكية. قال: وأما فيهما فيشترط الإذن فلا ينعقد بدونه، بدون الإذن. ولا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، ولا بين أن يضعفه عن حق مولاه أو عدمه. الثالثة عشرة: قال: يحرم صوم العيدين مطلقا، يعني من كان في منى أو لم يكن في منى، يحرم صوم العيدين مطلقا، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، وهي الثلاثة بعد العيد، وهي الثلاثة بعد العيد، لمن كان بمنى ناسكا أيضا يحرم عليه. قال: لمن كان بمنى ناسكا أو غير ناسك. وقيده بعض الأصحاب وهو العلامة رحمه الله بالناسك بحج أو عمرة، والنص مطلق. ما هو النص؟ رواية معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام عن صيام أيام التشريق، قال: أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنى فلا. أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنى فلا. فتقييده يحتاج إلى دليل، ولا يحرم صومها على من ليس بمنى، بس فقط اللي موجود في منى إجماعا، لا خلاف بينهم. وإن أطلق تحريمها في بعض الروايات كالمصنف في الدروس، فهو مراد من قيد، وربما لحظ المطلق أن جمعها كاف عن تقييد كونها بمنى. يعني قوله مراد من أطلق، يعني مراد من قيد، أن يكون المقصود بإطلاق والتقييد. يعني قال: وربما لاحظ المطلق أن جمعها أي الأيام كاف على تقييد كونها بمنى، لأن أقل الجمع ثلاثة، وأيام التشريق لا تكون ثلاثة إلا بمنى، فإنها في غيرها يومان لا غير، وهو لطيف دقيق، يعني لا يدرك بأنها نظار. ففهم القيد من مجرد كون اللفظ جمعا بحاجة إلى عناية ودقة، العبارة شوي فيها تحتاج إلى توقف. قال: وصوم الشك، صوم يوم الشك يعني، وهو يوم 30 من شعبان، إذا تحدث الناس برؤية الهلال أو شهد به من لا يثبت بقوله، يعلم عدالة مثلا أو علم العدد المعتبر معه. بنية الفرض المعهود وهو رمضان، وإن ظهر كونه منه للنهي، نهي عن الصوم في يوم الشك بنية رمضان، روايات عدة. أما لو نواه واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزأ عن رمضان. أما لو نواه واجبا عن غيره كالقضاء والنذر لم يحرم وأجزى عن رمضان. وأما بنية النفل مستحب عندنا وإن لم يصم قبله، وهذا خلاف أبناء العام حيث يحرمون التقدم على رمضان بصوم يوم أو يومين فقط. أما المشهور عند الإمامية هو جواز الاستحباب. قال: ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان، وكذا كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم علمه وفاقا للمصنف الدروس. ولو ردد أو ردد نيته يوم الشك بين يوم 30 مطلقين بين الوجوب إن كان من رمضان، يعني شنو قال؟ إذا كان وإذا كان، أنا عن شهر شعبان أو عن شهر رمضان، فقولان أقربهما الإجزاء، لأن قلنا لا يقع صيام غير شهر رمضان في شهر رمضان لحصول النية المطابقة للواقع، وضميمة الآخر غير قادحة لأنها غير منافية. الامتثال يكفي، ولأنه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعا، يعني الدليل هو الإجماع، فالضميمة المتردد فيها أدخل في المطلوب، وهو وقوع الصوم عن رمضان، حيث إن نية الندب جزما كان مجزيا عن رمضان، فنيته مترددة مترددا أولى بالإجزاء. قال: ووجه العدم اشتراط الجزم في النية حيث يمكن، وهو هنا كذلك بنية البومان، كون نية الوجوب أدخل على تقدير الجزم، ومن ثم لم يجز لو جزم بالوجوب فظهر مطابقين. ويشكل بأن التردد ليس في النية للجزم بها على التقديرين، يعني أصل نية الصوم مجزوم بها، وإنما التردد في وجه العبادة كونها ندبا أو واجبا فرضا، و وإنما هو في الوجه، يعني التردد إنما هو في الوجه، وهو أي الوجه وهو الوجوب أو الاستحباب، أي معناه في الوجه، على تقدير اعتباره أمر آخر، أي أن قصد الوجه أمر آخر وراء النية المعتبر في أصل العبادة، ولأنه مجزوم به على كل واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو، مانعة الخلو، زين، يعني إما الندب أو الوجوب بعد، إذا لم يكن واجبا فهو مندوبا، إذا لم يكن مندوبا فهو واجب.
هذا أو هذا
إيه مرت عليكم في المنطق، مانعة الخلو، إن في الدار زيد أو عمرو، يعني الدار لا تخلو من أحدهما، يسمونها مانعة الخلو. قال والفرق بين الجزم بالوجوب والترديد فيه النهي عن الأول شرعا المقتضي للفساد بخلاف الثاني، ويحرم نذر المعصية حرام بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب. يقول لله علي لئن تركت صلاة الفجر ها لأصومن 3 أيام، وما صلى الفجر،
صلي الفجر
إيه يا خاص، الحين نذر علي واجب لازم أصوم 3 أيام. ويحرم نذر المعصية بجعل الجزاء شكرا على ترك الواجب أو فعل المحرم، وزجرا على العكس، وزجرا على العكس يعني ترك أو يسمونه ترغيب النفس في ترك الواجب، وصومه الذي هو الجزاء لفساد الغاية وعدم التقرب به، وصوم الصمت، شنو صوم الصمت؟ بأن ينوي الصوم ساكتا ما يتكلم، فإنه محرم في شرعنا، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم النية، مو الواحص بدون نية يعني يسكت، هذا مو صايم، حتى لو أنه يعني ساكت ما يتكلم، لكن إذا واحد قال لك لا أنا سأصوم عن الكلام قرب إلى الله نية، يقول هذا ما يصير، لا يقع. قال وصوم الصمت بأن ينوي الصوم ساكتا فإنه محرم في شرعنا، لا الصوم ساكتا بدون جعله وصفا للصوم النية، والوصال بأن ينوي صوم يومين فصاعدا لا يفصل بينهما بفطر، أو صوم يوم إلى وقت متراخ على الغروب، شو يعني؟ يقول أنا بصوم ما بأفطر إلا الساعة 10، يقول له يعني انت شلون يعني؟ قال ايه انا صومي من الفجر الى الساعة 10، نقول له انت مشرع يعني وصومك باطل، صومك باطل. ايه قال ومنه ان يجعل عشاءه سحوره بالنية، هذا باطل صومه، لا اذا اخر الافطار بغيرها او تركه ليلا، رجال منشغل كذا ما مداه يتفطر، كان في الطريق مثلا وزحمة
الساعة 10 تقصد متى شيخنا؟
الصبح يوم الثاني؟
لا ليل
والنية مدار النية
ناوي ناوي
ما صار يومين شيخ؟ إذا في الليل ما صار يومين
لا، حتى هذا يتحقق به صيام الوصال، أنه ينوي أن يصوم إلى الساعة 10 بالليل،
ها
والحال ان النية من وين تكون؟
من النية ابتداء يعني
اي اي صوب وصال له، مو انت مثلا صار عندك شغله واخرت اي. قال وصوم الواجب سفرا على وجه موجب للقصد يجوز، الا اذا انت مثلا ناوي الاقامه تقدر تصوم، اذا متناوي الاقامه صلاتك قاصر كيف تصوم؟ جاء قوم للنبي صلى الله عليه وآله قالوا يا رسول الله هل من أنبر صيام في مسفر؟ قال ليس من أنبر صيام في مسفر. تعجبوا الصحابة قالوا يا رسول الله لأول مرة نسمع كلاما لا نفهمه، فكيف فهمت لهم؟ قال هؤلاء الحمريون الحمريون زي الحمير، هؤلاء يقلبون اللام ميما. فسألوني هل من البر الصيام في السفر؟ قلت لهم ليس من البر الصيام في السفر. فمش قالوا هل من أنبر صيام في السفر؟ قال ليس من أنبر صيام في السفر.
من البر يعني.
إيه. ولهذا تفاجأ العرب بأن النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بلغة لأول مرة هم يفهمون ماذا؟ من أين له هذه المعرفة بهذه اللغات؟ هي لغة عربية لكن هذه الكلمات أو هذه الاصطلاحات أو هذا الأمر الذي كانوا عليه في الاستعمال الحرفي ما كانوا معتادين. ولهذا الذي يعني سمع بالنبي وجلس مع النبي ولم يصدقه هذا بعد أشكر هذا الحيوان أشرف منه. قال فإن عاد إلى الإفطار وين هو؟ قال
فصل الواجب سفرا
إيه؟ فصوم الواجب سفرا على وجه الموجب للقصر سوى ما مر من المنذور المقيد به أو الحاجة مثل في المدينة المنورة قال وثلاثة الهدي ما يخالف تصام في السفر وبدل البدن كذلك وجزاء الصيد على القول يعني القول المتقدم جواز اتيان سفرا وما على المشهور فلا يجوز. وفهم من تقييده يعني تقييد الشيء الأول بالواجب جواز المندوب وهو الذي اختاره في غيره على كراهية. وفي روايتان يمكن إثبات السنة بهما وقيل وهذا قول الشيخ علي بن بابويه القمي نعم والشيخ الصدوق وابن إدريس يحرم لإطلاق النهي في غيرهما. يوجد عندنا نهي كما في صحيح صفوان بن يحيى عن الإمام الكاظم عليه السلام وكذلك في موثقة عمار عن الإمام الصادق عليه السلام وكذلك في صحيح صفوان ليس من البر الصيام في السفر. وفي موثقة عمار إذا سافر فليفطر. قال ومع ذلك استثنى ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة المشرفة قيل والمشاهد كذلك بناء على التسوية في الحكم بين حرم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وشاهد الأمة صلى الله وسلامه عليهم أجمعين. الرابعة عشرة يعزر من أفطر في شهر رمضان عاملا عالما بالتحريم لا إن أفطر لعذر كسلامة من غرق وإنقاذ غريق وللتقية قبل الغروب. هذا شنو ما يعزر عمل بالتقية. وآخر رمضان وأوله مع الاقتصار على ما يتأدى به الضرورة ولو زاد فكمن لا عذر له. فإن عاد إلى الإفطار ثانيا القيدين عزر مع العلم والعمد يعني عزر أيضا. فإن عاد إليه ثالثا بهما يعني بالعلم والعمد معهما قتل. قال ونسب في الدروس قتله في الثالثة إلى مقطوعة سماعة وقيل يقتل في الرابعة وهو أحوط نظرا إلى كون المورد قضية الدم يعني لأن احتياط في الدماء. وإنما يقتل فيهما يعني في الثالثة والرابعة بناء على قولين مع تخلل التعزير مرتين أو ثلاثا ولا بدونه. ولو كان مستحلا للإفطار، أي معتقدا كونه حلالا ويتحقق بالإقرار به، قتل كما في صحيحة يزيد العجلي أو العجلي عن إمام الصادق عليه السلام قال بأول مرة: إن كان ولده إن كان ولد على الفطرة الإسلامية، فطرة الإسلام، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه، واستتيب إن كان عن غيرها، عن غير فطرة، عن ملة مثلا، فإن تاب وإلا قتل. هذا إذا كان ذكرا، أما الأنثى فلا تقتل مطلقا سواء ولدت على الفطرة أم لا، بل تحبس وتضرب أوقات الصلوات إلى أن تتوب أو تموت. وإنما يكفر مستحل الإفطار بمجمع على إفساده الصوم بين المسلمين. بحيث صار ضروريا كالجماع والأكل والشرب المعتادين، أما غيره فلا على الأشهار. لكن هناك مخالف المشهور وهو أبو الصلاح، حيث حكم بكفر استحل محرما سواء كان من الأمور المجمع عليها أم لا. وفيه لو ادعى الشبهة الممكنة في حقه قبل منه، ومن هنا يعلم أن إطلاقه الحكم ليس بجيد، يعني إطلاق المصنف زيد رحمه الله بقتل مستحل حرام من غير تقييد بما ذكر ليس جيدا. الخامسة عشرة: طبعا المسألة هذه قال البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام، يعني لو جعلت هذه المسألة المتعلقة بالبلوغ في أول مسائل لكان أفضل
في مسائل الشرائط،
لكان أفضل. لكن على كل، الخامسة عشرة: البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام، العلامة الأولى على البلوغ، وهو خروج المن من قبله مطلقا، يعني نوما أو يقظة أو جماع أو غيره، في الذكر والأنثى. شو شلون معنات أن الأنثى هنا بعد ماذا تحتلم؟ لكن كتبوا، ولكن هناك خلاف للشيخ الصدوق والطوسي وابن حمزة والقاضي بن البراج وابن إدريس، فإن هؤلاء الأعلام خصصوا الاحتلام للذكور فقط دون الإناث، قالوا المرأة ما تحتلم. قال: ومن فرجيه في الخنثى أو الإنبات، هي العلامة الثانية من علامات البلوغ، أو الإنبات الشعر الخشن على العانة مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى، أو بلوغ السن يعني، أو بلوغ، والمراد بلوغ هنا نهاية العام الخامس عشر، يعني إكمال الخامس عشر، هي معنى أي إكمال 15 سنة، هي العلامة الثالثة هلالية في الذكر والأنثى، وفي إكمال 9 في الأنثى على المشهور، لأن هناك من يقول 13 الأنثى. وقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن حمزة: بلوغها أي المرأة بعشر. وقال ابن إدريس: الإجماع واقع على 9 ولا يعتد بخلافها لشذوذه، والعلم بنسبهما. زين. قال: وتقدم عليهما وتأخر عنهما، يعني الإجماع تحقق قبل هذين العلمين وبعدهما، فالإجماع المحصل حاصل وهو حجة. وأما الحيض والحمل المرأة فدليلان على سبقه، على سبق البلوغ يعني، وفي إلحاق إخضرار الشارب، ما طلع عليه شعر بس محل أخضر. وإن بات اللحية بالعانة قول قوي، وهو ما ذهب إليه شيخ الطوسي. ويعلم السن بالبينة والشياع لا بدعوى والإنبات بهما وبالاختبار، بينة والشياع والاختبار، فإنه جائز مع الاضطرار إذ جعلنا محله من العورة أو بدونه على المشهور، يعلم كوني من العورة. والاحتلام بهما يعني يثبت الاحتلام بالبينة والشياع وإلى ذلك. وبقوله وفي قبول قول الأبوين أو الأب في السن وجه، باعتبار أنه ما أعرف بهما به من غيرهما. الاعتكاف يأتي عليه الكلام. والحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم.